بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مشروع الدعوة الدعوي لهذه الليلة المباركة باستضافة الشيخ الدكتور منصور الخادي في محاضرة بعنوان تحقيق توحيد رب العالمين، فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. في البداية أشكر إخواني القائمين على هذا المشروع وعلى الحضور كذلك على إحسان الظن بأخيهم ودعوته لإلقاء هذه المحاضرة. ثانيا، الملقي للمحاضرة والمستمع كلاهما مستفيد. يكفي في ذلك أننا في مجالس تحفها الملائكة، وفي نهاية مثل هذه المجالس يقال قوموا مغفورا لكم. هذه المجالس المباركة أسأل الله عز وجل أن يتمها علينا، وهي بركة المناطق. حقيقة قد لا نعرف بعض المناطق إلا بالمجالس التي فيها مثل هذه المحاضرات، هي التي تحيي المنطقة. وباجتماع الأخوة جميعهم تكون الثمرة، باجتماعهم بتعاونهم. وكم نفرح إذا سمعنا في المنطقة الفلانية دروس مستمرة كل أسبوع أو كل أسبوعين مثلا. هذا شيء مفرح، هذا يدل على أن أهل العلم وأن السلفيين ولله الحمد لم تشغلهم الدنيا كما شغلت كثيرا من الدعوات. هناك من انشغل بالتجارة وترك الدعوة، وهناك من انشغل بالأهل وترك الدعوة، وهناك من انشغل بالمناصب. أنا لا أقول اتركوا ذلك، ولكن لا تنشغل بتلك عن الأهم. نعم، قد يكون لك أهل، قد يكون لك عمل، قد يكون لك منصب، ولكن لا يهمل المسلم وخاصة السلفي الدعوة إلى الله عز وجل. وكما تكلمنا قبل قليل، حتى لو بالشيء اليسير مثل إرسال الرسالة، هذه لها أثر عظيم جدا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. موضوع المحاضرة، محاضرة الليلة، الموضوع ذو شجون كما يقال. الموضوع له أصول وله فروع كثيرة جدا، ولكن حسبنا في دقائق معدودة، لا نريد الإطالة حتى لا نكون ممن يمل السامع من الكلمات، لا نطيل في ذلك، ولكن نأتي على أصول هذه المسألة المهمة، ألا وهي تحقيق توحيد رب العالمين. هذه المسألة التي قد أقول يزدريها كثير من الناس، يزدريها يعني يقول إلى الآن تتكلمون في التوحيد. المسألة ليست هكذا، وأنا دائما أقول قد يكون الإنسان الرجل أو المرأة مبرزا في المجتمع، قد يشار إليه بالبنان لمنصبه لماله لوجاهته لأمور عدة، ولكنه من أبعد الخلق عن الله عز وجل والعياذ بالله. يا أخوان، والله يا أخوان، لو فقط دققنا في هذه المسألة، قد يكون الرجل مبرز يمشي في الشارع، الجميع يريد أن يسلم عليه، يريد أن يقترب منه، يريد منه واسطة، ولكنه بعيد كل البعد من الله عز وجل. وقد يكون الآخر قليل المال، قليل الجاه، قليل 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 قليل، ولكنه كما جاء في الخبر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو أقسم على الله لأبره. هذا الذي نريده. يعني تخيل الرجل ماذا يقول؟ والله لا يفعل الله هذا الأمر، أو لا يحصل هذا الأمر، يحلف رب السماوات والأرض يبر بقسمه، كما جاء عن أنس بن النضر ماذا قال؟ قال والله لا تكسر السن الربيع. كسرت سن جارية حادثة لا نريد الإطالة فيها، فأراد النبي على حكم القصاص السن بالسن. أخته قال والله لا تكسر سن الربيع. الصحابة تتألى على الله سبحان الله، هي لحظات. فعفي عن ذلك لأن القصاص يعفى، القصاص ليس بالذبح، القصاص سن عفي. فجاء الأمر نهاية الأمر على حلف النضر رضي الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أليس تأليا على الله عز وجل، ولكن حسن ظن بالله عز وجل لما تعمله من الخيرات، حسن ظن بالله عز وجل. شراح الحديث قالوا لم يتألى على الله عز وجل، بخلاف الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا تألي على الله فأحبط الله عز وجل عمله. ولكن الآخر حسن الظن بالله عز وجل، قال والله لا تكسر سن الربيع سن بسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أقول هذا الكلام تشجيعا لي ولكم ولإخواننا، الاهتمام بطاعة الله عز وجل، الاهتمام بتوحيد الله عز وجل، الاهتمام فيما يقربنا إلى الله عز وجل. قد نجلس المجالس الساعات الطوال، صباحا في العمل، عصرا في الديوانية، حتى في المساجد، حتى في المقابر، نتكلم عن أمور الدنيا. أول ما ترى ماذا حصل على شهادة، منصب، جاه، تجارة في المقابر، تجلس مع أخوانك في المقابر تتكلمون عن أمور الدنيا. أنا لا أقول اطرح الدنيا وراءكم، الله المستعان، الزمن هذا ليس كالأزمنة السابقة، ولكن أقول لابد أن نضع طاعة الله عز وجل بين أعيننا، وأصل طاعة الله عز وجل هو توحيده سبحانه وتعالى كما سيأتينا. التوحيد ليس بالمسألة الهينة، ولذلك نقول فيما يقابل ذلك قد يكون قليل المال، قليل الجاه، قليل بقية أمور الدنيا، ولكن كما قلنا هو أقرب إلى الله عز وجل. قد يزدري أحدنا عام النظافة قد يكون، ويكون هو أقرب عند الله عز وجل مني ومنك. لماذا؟ لأنه حقق توحيد الله عز وجل، وحصل قصور من الآخر سواء كان في أصل التوحيد أو في التوحيد الواجب أو في التوحيد المستحب، فحصل الخلل، إما أنه خرج من ملة الإسلام أو قصر في الواجبات ووقع في المحرمات أو ترك شيئا من المستحبات، فخرج من تحقيق توحيد رب العالمين كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فالتوحيد هو رأس الأمور. الكلام على توحيد توحيدي أو تحقيق توحيد رب العالمين المقدمات فيه كثيرة، ولكن سأختصر اختصارا، وأنا أحضر لهذه الكلمة، الكلام يتشعب والقواعد في توحيد رب العالمين كثيرة جدا، ولكن حاولت الاختصار حتى نضبط هذا الأصل العظيم. سأتكلم في تحقيق التوحيد في أربع مقدمات ثم نتيجتين. أقدم بالمقدمات الأربع حتى نضعها نصب أعيننا، وهناك سيكون نتيجتان إذا عرفناها نطبق بإذن الله عز وجل. المقدمة الأولى التي نتكلم فيها عن تحقيق توحيد رب العالمين هو لابد علينا أن نعرف الحكمة من خلق الإنس والجن. جميعنا يعرف، ولكن لابد من التذكر حتى نعرف أننا لم نخلق لأجل هذه الدنيا. هذه الإشكالية يا أخوان، بعض الناس مسلمون لا يفكر بشيء اسمه طاعة رب العالمين، كل أموره دنيا في دنيا. ولكن لو جعلنا لماذا خلقنا الله عز وجل، والله غيرت مسار الجميع. يغفل المسلم يعمل لأجل هذه الدنيا فقط. انظروا إلى عوام الناس يا أخوان، في عملنا، أهلينا في البيوت فقط، مطعم، ماركة، شوف النساء في البيوت. المشكلة لا تقول والله أنا أتكلم عن جيل قديم، لا، انظر الآن إلى الجيل الجديد، الشباب، الشابات، اقرأوا ماذا يكتبون في تويتر وفي الانستغرام وماذا يعرضون، كأنهم يعيشون لأجل هذه الدنيا فقط. الشاب عمره 15 سنة، البنت الشابة عمرها 15 سنة، تجلس معاها وأبوها إمام مسجد وأمها مستقيمة، تفكر تقول شلون أصير مثل المشهورات؟ ما تبي تصير مشهورة، لما تبي تقول تقع في المحرمات مثلا، تقول شلون أسوي تجارة وأربح، ما تفكر بشيء إلا تجارة، شيء يعني كلها أمور دنيوية. هذه حقائق بيوتنا، لا تقولون نحن منزهون، سوي دعايات يصير عندي متابعين، يصير عندي كذا. من أين دخل علينا هذا الأمر؟ متابعون وبالحلال وبالمباح هذا أمر ثانوي. ماذا فعلنا لأجل هذا الدين؟ ماذا فعلت من طاعتك من الصباح إلى المساء على تويتر وعلى إنستغرام وعلى يوتيوب وإلى كذا؟ ثم إذا ذكرنا بالله عز وجل قال الحمد لله ذاكرين وخالصين. فلا بد أن نتذكر المقدمة العظيمة، لماذا خلقنا الله عز وجل. وأنا ودي أسأل شبابنا اللي وراء، إذا جاوبوا حد يعطونهم هدية، كتاب ولا أي شيء، الشباب الصغار، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ أكيد تعرفون، وتعرفون آية حافظينها كلكم، إيه تفضل، الله أكبر، وتحفظ آية قريبة من المعنى هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آية احفظها. الله عز وجل ما خلقنا ترى عشان إنستغرام وتويتر، هذا أمر ثانوي، ولكن قال الله عز وجل في كتابه ممتاز، ترى أبوك لازم يعطيك جائزة، وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ ليعبدون. إذا خلقنا الله عز وجل لعبادته، وجاء في تفسير بعض الصحابة إلا ليوحدون لتوحيد الله عز وجل. خذها قاعدة، يعني لو جلسنا من الصباح أول ما نجلس، ما أقول لك لا تروح الدوام، ولكن ترى الله عز وجل خلقنا لعبادة، بل الجن خلقوا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا سيتغير من حياتك إذا قلت والله الله خلقني للعبادة؟ والله سيتغير شيء كثير. إذن اجعل هذه المقدمة أمامك. المقدمة الثانية، دعوة الرسل كانت لأجل التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل لما نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء لماذا؟ كان شرك موجود في قريش، بعضهم لا يذكر هذا الأمر، فقط يظن أنها قصص، يعني كما يقال قصص تربوية فقط، لا علاقة لها في أصل الدين. نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ويونس، بقية الرسل ما بعثهم، ترى ما هي قصص نقرأها هكذا، حتى العيال لابد نبين لهم، الشباب، الشابات، إخواننا، بعضهم يقول قص لي قصة هكذا، ما هي قصة موسى، قصة يونس، يريد تفاصيل، سقط من السفينة والحوت وكذا، والله خوش قصة. الهدف ليس هذه القصة، بل ما بعث الرسل إلا لتوحيد الله عز وجل، نبه الآخرين، ليست قصص هكذا، بل وراءها فائدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف هذه المقدمات لابد تكون أمام أعيننا. راح أسألكم شباب آخر لهذا، عاد اللي جاوب ترى أبوه يعطيه 5 دنانير، عنده درس في الجاخور عشان نشط الشباب شوي وينتبهون بالمحاضرة، آخر المحاضرة أسأل سؤال، اللي جاوب عاد الله يعين أبوه لازم يعطيه 5 دنانير، لأنها مجتهد الولد و ومركز في المحاضرة، صح ولا لا؟ يستاهلون والله كلهم، إيه لا، والكبار بعد لهم شيء آخر، ما عليه لطف عشان
ما
اي الكبار بعد قلت لهم اللي يجاوب اللي على يمينك يعطيك 5 دنانير عاد الله يعين عاد شوف كل واحد يشوف اللي يضبط اللي يمينه ولا اللي على يساره عسى الله يحفظكم انت ما عندك احد يمين ها الله يحفظك عسى الله يجعلنا من اهل اليمين المقدمه الثالثه حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ها ان يدخل الجنه من لا يشرك به شيئا هذه مهمه جدا والحديث تعرفونه حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا يا عيال شوفوا سيره النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يقول من الصحابي لان بعدين اذا سالت تركزون معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له اسمه ما اسم الحمار عفير يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انظروا الى خلق النبي عليه الصلاه والسلام بعض الامراء يستنكف النبي عليه الصلاه والسلام الرجل الاول في الدوله عليه الصلاه والسلام راكب ماذا حمار لا ورادف مع احد الحين يمكن واحد يصير رئيس قسم لا ينقبل بالوزاره ما يكلم رفيجه اللي قبله النبي عليه الصلاه والسلام يقول معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ترى الحق مسألة عظيمة الحق ما هي مسألة هكذا سهلة لا دققوا يا أخوان الحق لما نقول حق حق فلان عليك نقضي لفلان بالحق الفلاني عليك ترى مسألة ما هي سهلة لو حصل نزاع أنت وجارك وقيل حق فلان عليك كذا ترى المسألة ما هي بالسهولة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقال معاذ رضي الله تعالى عنه الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا رب العالمين يريد منا العبادة وعدم الشرك يريد تحقيق طاعة الله عز وجل ونحن من الصباح إلى المساء قد نغفل عن هذا الأمر العظيم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله قال أن يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا إذا وحدت الله عز وجل ولم تشرك به شيئا ما هو جزاءك وحق على الله عز وجل أن يدخلك الجنة يعني يا عيال ها تدخلون الجنة بشنهو توحدون الله عز وجل تعبدونه ولا تشركون به شيئا أي شيء فيه شرك ابتعد عنه لما تقول يصير تقول بصلاة أمي وأبوي ها يصير
لا
ما يصير صح ولا لا تبتعدون تحلف تقول والله العظيم ورب الكعبة منو رب الكعبة الله عز وجل شوف تعلم من صغار تسمع واحد بالمدرسة يقول بصلاة أمي ولا يقول وراس أبوي لا ما يصير قل له تعال ما يجوز شوف ليش عشان تصير مطيع لله عز وجل ترفع رأسك أما اللي يحلف بغير الله عز وجل فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو أشرك المقدمة الرابعة حتى لا أطيل عليكم وإن كان الموضوع كما يقال ذي شجون خطورة الشرك الشرك ليس بالأمر الهين الشرك محبط للعمل الشرك موجب للنار الشرك ليس داخلا تحت المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المحرمات دون الشرك داخلة تحت المشيئة قد يعذبك الله عز وجل عليها وقد يغفر لك أما الشرك فلن يغفره الله عز وجل الشرك أمر عظيم واحد يقول أنا أؤمن بالله عز وجل، ولكن إذا أراد أن يدعو قال يا ولي فلاني، أو أنه يتوكل على غير الله عز وجل، لأن التوكل عمل قلبي فلا يصرف إلا لله عز وجل. وسيأتي الكلام على بعض هذه الأفراد بعد قليل. إذا الأربع مقدمات لابد أن تحفظ. أنا ودي أسأل الآن، ها من اللي يقول المقدمات الأربع وأبوه يعطيه 5 دنانير؟ ها تفضل. كنا رفعت يدك أنت. ها بس يبي الجائزة. أجلنا بالكبار يشاركونا، وآخر المحاضرة بسأل نفس السؤال اللي أول واحد يجاوب نعطيه الجائزة. نبي من ها أخواننا يشاركونا عشان نحفظ المعلومة. المقدمة الأولى ما هي؟ من يتذكر معانا؟ لعبادته، الحكمة من خلق الله الخلق، وشرب الله نبي بس المعنى. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية
توحيد العبادة،
اللي هو
توحيد
التوحيد. ما هو
توحيد الأنبياء؟
اللي هو دعوة الأنبياء، التوحيد. ممتاز، حتى نضبط المسألة وإن كان الإجابة صحيحة، ولكن حتى نحفظ. الأولى خلقنا الله عز وجل للعبادة، الثانية دعوة الرسل للتوحيد، الثالثة حد يتذكروا حديث معاذ ها
حق الله،
له حق الله على العباد، صحيح ولا لا؟ وحق العباد على الله. الرابعة
هذا الشرك،
خطورة الشرك. إيه احفظوها عشان إذا أسألكم اللي يبي 5 دنانير من أبوه ولا كذا يحفظ الأربع.
الجميع
جزاه الله خير، بعد قال للجميع جزاه الله خير، الله يحفظ. ننتقل بعد ذلك إلى النتيجتين حتى لا أطيل عليكم. النتيجة الأولى، إذا عرفنا هذه المقدمات الأربع عرفنا أهمية التوحيد وخطورة الشرك. إذن الأربع مقدمات استدللنا عليها بنتيجة، ترى التوحيد مهم وترى الشرك خطير، يعني لابد أن نحقق التوحيد ولا بد علينا أن نبتعد عن الشرك حتى ندخل الجنة، فهو المطلوب من الله عز وجل، والشرك هو المنهي من الله سبحانه وتعالى. التوحيد باختصار حتى نعرفه هو إفراد الله عز وجل بما يستحق، سواء كان بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أن تعتقد أن الرازق هو الله، وأن المدبر هو الله، وأن المالك هو الله عز وجل. توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. كيف بأفعال العباد؟ صلاتك لا تكون إلا لله عز وجل، دعاؤك لا يكون إلا لله عز وجل، حجك لا يكون إلا لله عز وجل. إذن العبادة تصرف لله عز وجل، النذر لا يكون إلا لله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات باختصار هو إفراد الله عز وجل بكمالاته، أن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات الثابتة في القرآن وفي السنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تمثيل إلى آخر القواعد في باب الأسماء والصفات. ولكن نقف أن الرسل كان خلافهم مع أقوامهم في توحيد الألوهية. كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، والله هو الرازق، والله هو المالك، ولكن صرفوا عباداتهم لغير الله عز وجل. ولئن سألتهم ليقولن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في الجملة كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، نعم عندهم خلل في ذلك، ولكن في الجملة كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية. ولكن الأمر الخطير الذي لأجله أرسلت الرسل هو الخلاف في توحيد الألوهية، فكانوا إذا دعوا الأصنام، إذا نذروا لغير الله عز وجل. كانوا يدعون ببعض البشر أنهم يعلمون الغيب مثل الكهنة، كانوا يعتقدون بالسحر، يقعون في الشرك، هذه كلها أمور لا تجوز. إذن النتيجة الأولى أهمية التوحيد، تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. النتيجة الثانية وهو كيف نحقق، كيف نحقق التوحيد، وهو عنوان المحاضرة، تحقيق توحيد رب العالمين. إذا أردنا أن نقسم تحقيق التوحيد على ثلاث مراتب، احفظها واجعلها أمام عينيك: تحقيق أصل التوحيد، وتحقيق التوحيد الواجب، وتحقيق التوحيد المستحب. ثلاثة، إن حققتها كلها فستكون في زمرة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ودعا أو تكلم أحد الصحابة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، وسيأتي الكلام. تحقيق توحيد رب العالمين على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تحقيق أصل التوحيد، وهذا لا بد في تحقيقه من أن تحقق التوحيد، يعني تدخل في الإسلام وتحقق ما أراده الله عز وجل من توحيده، سواء كان من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات الذي ذكرناه باختصار قبل قليل، والبعد عن الشرك الأكبر. إن لم تحقق ذلك، أنواع التوحيد الثلاثة والبعد عن الشرك الأكبر، فلم تحقق التوحيد أو أصل التوحيد، تكون خارج ملة الإسلام. لو حققت جزءا منه لم تكن داخل، يعني واحد يصوم ويصلي ويعتقد أن الله عز وجل هو الخالق المالك ويصرف جميع هذه الأمور، ولكن إذا أراد أن يدعو قال يا فلان ولي من الأولياء اغفر لي ذنوبي، شوف صرف ماذا؟ الدعاء صرفه لغير الله عز وجل، هذا ليس بمسلم. حتى لو أتى باعتقد أن الله عز وجل هو الخالق، لا، ويأتي ببعض العبادات. كفار قريش كانوا يحجون، بل ذكر الآلوسي في كتاب تكلم عن أحوال العرب، بعض العرب زيادة على ذلك كانوا يغتسلون من الجنابة، شوف تفاصيل الطهارة عندهم، ولكن ما نفعهم لأنهم وقعوا بالشرك. فلو وقعت في الشرك وانطبقت عليك الشروط وانتفت الموانع فأنت خارج من ملة الإسلام والعياذ بالله. هذا تحقيق أصل التوحيد، تحقق أنواع التوحيد الثلاثة، وكذلك تبتعد عن الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. إذا اعتقدت في آخر أن فيه صفة كصفة الله عز وجل فقد وقعت في الشرك. المرتبة الثانية من تحقيق توحيد رب العالمين تحقيق التوحيد الواجب، أن تكون في دائرة الإسلام ولكن قد تخل بواجب أو تقع في محرم، فلا تأتي بالواجبات أو ببعض الواجبات أو تقع في البدع والمحرمات أو بالشرك الأصغر، لأن الذي يقع في الشرك الأصغر في دائرة الإسلام، فهذا قد أخل بالتوحيد الواجب. فتحقيق التوحيد الواجب هو بالإتيان بالواجبات والبعد عن الشرك الأصغر والبدع والمحرمات كبيرها وصغيرها. المرتبة الثالثة تحقيق التوحيد، ماذا يا أخوان ذكرنا قبل قليل؟ المستحب. وهو بأن تأتي المستحبات ما استطعت منها وأن تبتعد عن المكروهات ما استطعت منها. وهذه هي كمال تحقيق التوحيد، يعني أعلى مرتبة تستطيع أن تحققها حققت أصل التوحيد والتوحيد الواجب، ثم أتيت بالمرتبة العظيمة، هذه أصل أو هذه كما يقال أكمل المراتب. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحقق هذه المرتبة قدر المستطاع. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر هذه المراتب الثلاث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أين ولد ابن عباس يا أخوان؟ متى ولد؟ ما علينا، هذا عشان ننشط الذاكرة وبعدين نرجع مرة.
ولد في مكة.
وين بالتحديد؟ لماذا قلت وين؟ هو في مكة صحيح، طبعا مات بالطائف رضي الله تعالى عنه في حادثة عظيمة. تعرفون الحصار الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع بني المطلب وبني هاشم في شعب أبي طالب، لما اجتمعت قريش على مقاطعة بني المطلب وبني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم، فما كان عندهم شيء، كانوا يأكلون ورق الشجر. ولد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الفترة في شعب أبي طالب، كان يسمع صوت الصغار، يعني ليس لديهم في داخل مكة وهم في شعب أبي طالب، حتى فك ذلك الحصار أو المقاطعة التي حصلت بحادثة طويلة. فولد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا المكان شعب أبي طالب في وقت الحصار. حديث ابن عباس فيه ذكر المراتب الثلاثة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. هذا حديث عظيم، ودي نتخيل، تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقص هذا الأمر، يقول: عرضت علي الأمم. هذا يعني يوم القيامة كيف تأتي الأمم وعدد الأمم. قال: فرأيت النبي ومعه الرهيط أو الرهط، والرهط العدد من 3 إلى 9 تقريبا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، يعني يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه، تخيل النبي يدعو إلى الله عز وجل ومعه الرهيط أو الرهط من 3 إلى 9. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان. شوف، نبي يدعو فقط اللي آمن معه 1 أو 2. قال: والنبي وليس معه أحد ولا واحد. هذا يدلك على الغربة، ويدلك على الثبات أيضا. لو دعوت إلى الله عز وجل ولم يستجب أحد، هذا قدر الله عز وجل عليك، ولكن لا تيأس، اعمل ما استطعت. النبي الذي جاء وليس معه أحد لم يفرط في دعوته، بل دعا، ولكن قدر أنه لم يستجب له أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. سواد عظيم، تعرف من بعيد لما تطالع تشوف مثل الزول البعيد، كثير ناس، سواد عظيم. قال: فظننت أنهم أمتي، من بعيد قلت: يا الله يا رب أنهم أمتي، ظننت أنهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. قال: فقيل لي: انظر، يعني لكن انظر إلى مكان آخر، إلى الأفق. قال: فرأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت كذلك فإذا بسواد عظيم. ثم قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: انظر إلى الأفق الآخر أيضا فإذا سواد عظيم. فقيل لي، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه أمتك. ولقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه الأمة. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الشهادة، 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ماذا عملوا هؤلاء؟ الصحابة تعجبوا من ذلك. طبعا هذا الحديث في الصحيحين، في خارج الصحيحين وألفاظ صحيحة صححها الشيخ الألباني، وهذا من فضل الله عز وجل. جاءت رواية مع كل 1,000، يعني من 70,000 70,000، وفي رواية أخرى مع كل 70,000، يعني أضرب ما أدري كم تطلع الآن. وكذلك في رواية صحيحة: ويحث الله عز وجل 3 حثيات سبحانه وتعالى، يعني أيضا ممن هم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، يحث الله عز وجل 3 حثيات ويكونون ممن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. الصحابة تعجبوا. قال ابن عباس: فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، قال: فخاض الناس في أولئك. حين الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000، وقلنا الروايات الأخرى الموجودة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام المنزل، الصحابة منتظرون الآن. فخاض الناس في أولئك. الطائفة الأولى قالوا: فقيل لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين آمنوا في أول الإسلام. فقال الطائفة: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. الكل الآن يحلل، ولكن ما يجزمون، يقولون لعلهم لعلهم، وذكروا أحاديث، يعني كل يتكلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يخوض فيه الناس؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة وصفات هذه الطائفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. 4 صفات. ما هي الصفات الأربع؟ ها شباب اللي ورا، ها تذكرون ولا سولفتوا مع بعض؟ راح يجي الكلام عليه. لا لا، إن شاء الله لها مخرج بإذن الله. أي نعم. إيش الأربع صفات؟ هم الذين ها لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات الأربع لو أردنا أن نطبقها على تحقيق التوحيد بأنواعه 3، من يشاركنا الآن؟ إذا أردنا أن نتكلم تحقيق أصل التوحيد، أي واحدة من الأربع؟
لا يرتقون،
ما معنى لا يسترقون؟
لا يسترقون هم مفوضين الأمر بالله سبحانه وتعالى ولا يعتمدون على البشر.
لا يسترقون يعني ما يطلبون
الرقية،
ها؟
ما يطلبون القراءة الرقية،
ما يطلب من غيره، ولكن الذي يطلب من غيره من غيره الرقية، هل نقول كافر؟
لا.
هذا هو اللي عرض، يعني نبي شيء من هذه، أو قد يكون 2، حتى نطبق الأربع مراتب. نبي نستفيد الآن هذا الحديث. أصل التوحيد إذا ما فعله أو فعل هذا الشيء يكون خارج ملة الإسلام. ما هي؟ توكل على الله عز وجل. لا يتوكل على ربهم يتوكلون، فالذي يتوكل على الله عز وجل خارج من ملة الإسلام. فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل عمل قلبي، صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فتخيل واحد عنده صدق اعتماد على غير الله عز وجل والعياذ بالله، ليس بمسلم. وهذا الآن وعلى ربهم يتوكلون فيه تحقيق أصل التوحيد. نأتي إلى المرتبة الثانية عندنا، المرتبة الثانية تحقيق التوحيد الواجب اللي هو تحقيق الواجبات والابتعاد قلنا عن الشرك الأصغر، المحرمات، البدع. ماذا يدخل فيها؟
التطير.
الطيرة شرك، ولكن الأصل في الطيرة أنها شرك أصغر يتشائم بمرئي أو بمسموع. طلع يبي يروح الدوام، شاف الحادث بعيد صوب الثاني، قال يوم عبوس ورجع. ما نقول أشرك شركا أكبر، الأصل فيه وإن كان فيه تفصيل أنه شرك ماذا؟ أصغر. لا يتطيرون، رايح الدوام انتش عليك، هذا حادث بالسيد الثاني، ليش ترجع؟ خرج من البيت لقى بومة عند الكفار، بومة شو يصير؟ يرجع، ما يجوز، كمل بومة، ماذا ستفعل بك؟ فترجع. ولذلك يقال في تعريف الطيرة على بعض تعريف أهل العلم: ما ردك سواء كان مسموعا أو مرئيا. أنت طالع الدوام الصبح ولا مشغل الراديو وقالوا في انفجار صار في أفريقيا، قال أول خبر أسمعه أرجع، إيش دخل؟ بخلاف اللي قال في انفجار في دائرتك الحكومية اللي تعمل فيها، هذا سبب حقيقي، يمكن تروحوا في قنبلة أخرى، صح ولا لا؟ ولكن انفجار في إفريقيا، ما دخل الانفجار في إفريقيا بذهابك إلى العمل هنا في الكويت؟ إذن هذه المسألة ماذا؟ في تحقيق قلنا التوحيد الواجب. نأتي على المرتبة الثالثة وهي تحقيق التوحيد المستحب. دخل في أي باب الآن؟ في أي الصور؟ عندنا الاكتواء، وعندنا طلب الرقية من الآخرين. فالأفضل أن تترك إلا لحاجة، الحاجة تزيل المكروهات. القاعدة: الكراهة تزال بالحاجة، ولكن لا يوجد حاجة تترك، وجدت الحاجة لا بأس بها. فخرجنا لك شيخ إبراهيم، إيش رأيك؟ بعدنا عندك اليوم وعند الربع عشان لا أطلع مزعلكم، الله يحفظكم. فالكراهة قاعدة، الكراهة تزال لأن حاجة، ولكن من غير حاجة وفعل هذا الأمر وقع في المكروه، وإلا فطلب الرقية من الأجائز والاكتواء جائز في الأصل. لا أحد يقول بالإجماع، ذكر ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، بالإجماع لا يوجد بأس في الاكتواء، ولكن الكلام ماذا؟ أن يفعل هذا الأمر من غير حاجة، فالأصل فيه أنه للكراهة، إن وجدت الحاجة لا بأس بها. فإذا وقع ذلك خرج من المرتبة الثالثة. نرجع إلى أصل المحاضرة، تحقيق توحيد رب العالمين، تحقيق هذه المراتب الثلاثة. احرص قدر المستطاع، إن أردت أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وعددهم كبير بفضل الله عز وجل، ليس مقصورا على 70,000، بل كما جاء في الرواية الأخرى مع كل 1,000 70,000. كم تجيب لنا حاسبة؟ في أحد عنده آيفون يضربهم؟
5 مليار.
هذه اللي مع كل 1,000 70,000 زيادة. الرواية الأخرى الصحيحة، صحاح الشيخ الألباني، مع كل 1,000 70,000. كم راح تصير؟ الله يعين، يمكن الآلة الحاسبة ما تتوقف معنا، صح ولا لا؟ وأيضا الرواية اللي صححها الشيخ الألباني: ويحث الله عز وجل سبحانه وتعالى 3 حفيات. هذه بعد لا تحسبها. فإذن احرص يا عبد الله أن تكون ممن حقق هذه المراتب الثلاثة. فتخيل الناس بين عرق وبين ظلمة وبين ساقط في النار وبين 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 وبين، وأنت تدخل الجنة مباشرة من غير حساب ولا عذاب. ما الذي تريده يا عبد الله؟ وفضل الله عز وجل عظيم، والله إن أقبلت على الله عز وجل وجعلت الله عز وجل بين عينيك سيفتح لك الأمر، والله سيفتح، بعض الناس يقول أريد أن أتوب ولكن ما أستطيع. والله إن أقبلت على الله عز وجل بقلب صادق ستفتح لك الأبواب جميعها، هذه حقائق. ولكن إن كنت ضعيفا فإذا المشكلة هنا فيك، ولكن الله عز وجل أمرك بالتوبة، والله عز وجل جعل حقا عليه أن يدخلك الجنة، وهذه نصوص نبوية وحي من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن لا أكون أطلت عليكم بهذه الكلمات، وجزاكم الله خير.
نشكر.